الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أذكركم وإياي بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سمعتم خطيباً يقول عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يعني أنه يوصي نفسه ويوصي الناس بترك الحرام. نحن ذاهبون أيها الإخوة نحو رمضان إن قدر الله لنا حياة، اللهم بلغنا رمضان وأنت في أكمل حالات الرضا علينا. الوقت مناسب جداً لمن كان مقيماً على الحرام أن يترك، أن يتوب، أن يستغفر، أن يعتذر، أن يعود إلى ربه قبل أن يفجأنا الموت. ليس ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. الوقت مناسب جدا لمن كان تاركا للفرائض أن يعود إليها، ومناسب جدا لمن نسي النوافل أن يؤديها أو شيئا منها، ولمن كان يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من مهامه أن يتأكد بأنه هو وحده المسؤول عن دين الله في هذه الأرض. أنت وحدك المسؤول عن الإسلام. أمرك ربك بالدعوة إليه، أمرك ربك بالدلالة على كتابه، أمرك ربك بإرشاد الخلق إلى سنة نبيه، فتعالوا ما استطعنا نبذل سعينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك نكون ممن أفدنا من خطب الجمعة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. قال المفسرون: رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن قلة الرزق إهانة، فأخبر أن الإكرام والإهانة بالطاعات والمعاصي، فمن أكثر من الطاعات فهو المكرم، ومن أكثر من المعاصي فهو المهان. فها هنا صححت الآية مفهوما خطأ عند الناس. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. فها هنا صحح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوما خطأ عند الناس. وفي الحديث أيها الإخوة والقرآن الكريم الكثير من تصحيح المفاهيم، ذلك لأن التصرفات نابعة من التصورات، فالتصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكاً وسكوناً وأقوالاً وأعمالاً وعطاءً ومنعاً. من تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به، ومن ظن أن الذهب معدن خسيس فرط به وأضاعه. التصور يؤثر في السلوك. من هنا جاءت هذه السلسلة من الخطب: مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. نحن اليوم في الخطبة 21 من هذه السلسلة، وعنوان خطبة اليوم: مفهوم النجاح والفلاح. نجح راجي في كليته وتخرج بمعدل جيد، واستطاع بعد عدة مراسلات الحصول على منحة دراسية في بلد غربي، عاد منها باختصاص عال ليدرس في الجامعة. لكنه مع كل هذا لم يكن يحسن التواصل مع أرحامه وزملائه وطلابه، لأنه يعتقد لنفسه منزلة فوقهم ومكانة أعلى منهم، الأمر الذي دعاه ليقطعهم ودعاهم لترك التعامل معه إلا مضطرين. ترى هل نجاح راجي في دراسته أورثه فلاحا حياتيا؟ يعني هو الأول على الجامعة وأحسن اختصاص طلع له ورجع بأعلى الشهادات وصار مدرسا في هذا الاختصاص، في أعلى من هيك نجاح؟ هل نجاحه الدراسي، هل هذا هو النجاح، أن أكون الأول على الكلية، أن أنال أعلى اختصاص، أن أحوز على أعلى الشهادات؟ ابنك إذا حصل معه هذا ابنك ناجح، صح هيك مفهوم النجاح؟ لكن ابنك بعيد الشر أو بعيد من هون، أو هذا الشاب قاطع للرحم، عاق للوالدين، مسيء للجوار، هو في عقله الباطن أحسن من كل هؤلاء، والشهادة التي يملكها لا يملكها أحد منكم، الأمر الذي أدى أنه يقطع الناس، والناس لا تحب أبدا أن تتعامل معه إلا مضطرة. ترى هل نجاح راجي في دراسته أورثه فلاحا حياتيا؟ ما المفهوم الصحيح للنجاح والفلاح؟ إذا كان هذا ليس نجاحا، إذا ما هو النجاح؟ بعد جهد كبير ومحاولات متعددة، نجح وليد بالحصول مع زوجه وولديه على إقامة في بلد أوروبي، ثم نجحوا بنيل الجنسية. لقد تحصل هناك على دخل جيد ورعاية صحية فائقة ومدارس فارهة، لكن أحد الولدين للأسف عند اشتداد عوده هجر بيت والديه وانسلخ عن دينهما وأعرافهما، بينما سقط الآخر في مستنقع الرذيلة. ترى هل نجاح وليد وأسرته بنيل ما يطلبون من الإقامة والجنسية أورثهم فلاحا حياتيا؟ أنا تعبت خير الله لحصل على الإقامة، تعبت أنا ومرتي وأولادي لأخذنا الجنسية، يا لطيف يا لطيف، لو تعرفوا شو صار معنا. أما أخذ معاش عالي وتأمين صحي راقي ومدارس ما في منا بالعالم، بس بقى هالولد ترك دينه وما عاد له علاقة لا بالعرب ولا بالمسلمين، والتاني غارق في مستنقع الرذيلة. ترى هل نجاح وليد وأسرته بنيل ما يطلبون من الإقامة والجنسية أورثهم فلاحا حياتيا؟ ما المفهوم الصحيح للنجاح؟ إذا هاد مو نجاح لكن شو النجاح؟ ما المفهوم الصحيح للفلاح؟ تظهر بعض أقنية الفضاء واحداً من الرياضيين الذين حققوا أرقاماً قياسية في اللعب بطلاً عالمياً، وتبرزه مثالاً للنجاح، تخبر عن المبالغ المالية العالية التي يتقاضاها في كل مرة، وعن الهدايا الثمينة جداً التي تقدم له، مع العلم أن هذا الرياضي عينه يتعاطى المخدرات ويعرف الناس جميعاً ذلك عنه. ترى هل صحيح أن مثل هذا الرجل مثال للنجاح؟ وهل هذا هو ما يطمح له الجيل في دينه ودنياه؟ ما المفهوم الصحيح للنجاح والفلاح؟ الرقم اللي عم ياخده ما حدا بيناتكم بياخده كل شهر، هذا النجاح هيك إنه أنا أخذ هذا الرقم لو كان متعاطياً للمخدرات؟ اللقاءات اللي بتصير معه ما بتصير مع أكبر سياسي العالم، بس هو مدمن مخدرات، وين النجاح عنده أو ليس هو عنده؟ أيها الإخوة، بين النجاح والفلاح فرق كبير في اللغة والواقع، بين النجاح والفلاح فرق كبير في اللغة والواقع. فالنجاح هو الظفر بالشيء سواء كان هذا الشيء جيداً أو سيئاً. بعيد من هون اللي عامل خطة ليسرق أحد البيوت وسرق بيقول لك نجحنا، ركزة الخطة. ويلي كمان عم يدرس في الجامعة وبياخد علامات عالية بيقول لك نجحنا. النجاح هو الظفر بالشيء سواء كان الشيء جيداً أو سيئاً. وقد يسعد هذا الظفر المرء وقد يشقيه. فكم ممن نجح بنيل منصب وظيفي رفيع فأتعبه منصبه وأرهقه، وكان هذا المنصب سبب شقاء لا سعادة. وكم ممن نجح بتحصيل مال بعد فقر فلم ينل بماله ما تمنى، بل كان ماله سبب بلاء نزل به فتمنى لو أنه لم يملك ما ملك. فالنجاح هو الظفر بالشيء، وقد يسعد المرء وقد يشقيه، نفس الظفر. أما الفلاح فهو الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير. الفلاح هو الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير. ثم إن النجاح يكون مجزوءاً، فإذا اكتمل صار فلاحاً. فمن نجح في دراسته وأخفق في علاقته الأسرية، ومن نجح في تخصصه وأهمل عبادته، ومن نجح في دنياه وضيع آخرته، ومن نجح في معاشه ونسي معاده، كل هؤلاء نجحوا لكنهم لم يفلحوا. ولا يكون المفلح مفلحاً إلا إذا جمع خيوط النجاح إلى بعضها. من لطائف القرآن الكريم أنه لم يذكر مفردة النجاح. ما في بالقرآن الكريم لا نجح ولا إنجح ولا ينجحون ولا ناجح ولا النجاح. القرآن الكريم لم يذكر مفردة النجاح، لكنه أكثر من مفردة الفلاح. القرآن يريدك أن تجمع خيوط النجاح أكثر من مفردة الفلاح. فجاء الحديث عن الفلاح واشتقاقاته في 40 موضعاً في القرآن الكريم. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، واتقوا الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ولا يفلح الساحر حيث أتى، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمراد القرآن الكريم والإسلام الدعوة إلى الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير للأفراد وللأسر وللمجتمعات، وهذا هو الفلاح. أن تفوزوا، أن تنجوا، أن تبقوا في النعيم وفي الخير. وأول ما افتتح القرآن الكريم كلامه في سورة البقرة تصريحه بأنه داع إلى الفلاح. تذكروا الآن أول صفحة بعد سورة الفاتحة، أول أسطر، القرآن يقول لك أنا داع لك لكي تكون من المفلحين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، إذا اجتمعت في المرء 4 أنواع من النجاح كان من المفلحين. أيها الشباب، أن تنجحوا في الجامعة هذا جزء من الفلاح. أيها التجار، أن تربحوا وتنجحوا في أعمالكم المالية هذا جزء من الفلاح. أيتها الأخوات، أن تنجحن في علاقتكن الأسرية هذا جزء من الفلاح. إذا اجتمعت في المرء أربعة أنواع من النجاح كان من المفلحين: من نجح في علاقته مع ربه، ونجح في علاقته مع أسرته وبني جلدته، ونجح في علاقته مع علمه وعمله، ونجح في علاقته مع ذاته. هي أربعة: من نجح في علاقته مع ربه، ونجح في علاقته مع أسرته وبني جلدته، ونجح في علاقته مع علمه وعمله، ونجح في علاقته مع ذاته، فهذا هو الرجل المفلح، وهو من أهل الفلاح. وإنها دعوة لكل منا أن يسعى لتحصيل هذه الأربع. أما نجاحك في علاقتك مع ربك، كيف؟ فبامتثال أمره واجتناب نهيه. يراك حيث أمرك، ويفتقدك حيث نهك. تؤمن به وتلتزم أوامره، وإذا زلت القدم عدت إليه معتذرا ومن ذنبك مستغفرا. ما فرض فرضته، وما استحب استحببته، وما أباح أبحته، وما كره كرهته، وما حرم حرمته. وإلا فإن من ربح الخلق وخسر الخالق فما ربحه؟ أعلى شهادة، وأعلى معاش، وأعلى منصب، وأعلى شيء يتصور في الكرة الأرضية، لكن الله غضبان. هل هذا من أهل الفلاح؟ أبداً. وإلا فمن حاز الدنيا وأضاع الآخرة فما فوزه؟ إنه لا يفلح الكافرون، الذي لا يؤمن بالله، بدين الله، بأوامر الله، بنواهي الله، باليوم الآخر، لا يفلح. هكذا قرر الله تعالى. إنه لا يفلح الظالمون. قال ابن عطاء الله السكندري في المناجات: إلهي، ماذا وجد من فقدك؟ إذا خسرت الله خسرت كل شيء، إذا فاتك رضا الله فاتك كل شيء. إلهي، ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ إذا أردت أن تكون من المفلحين، فأول أمر انجح في علاقتك مع ربك. وأما نجاحك مع أسرتك وبني جلدتك فبالبر والصلة والإحسان. فبر الوالدين عنوان التوفيق، وبر الأبناء رحمة وألفة، وصلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار، ورحمتك الناس سبب لرحمة رب الناس، والوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. ولن تكون من المفلحين حتى يصل إحسانك إلى أبويك وولديك ورحمك وما استطعت من بني جلدتك. لن تكون من المفلحين قد ما نجحت بالجامعة وبالشهادات، لا يكفي إلا أن يصل برك لوالديك ولولديك ولرحمك. سامحني إذا عماتك وخالاتك ولاد عمومك بيقولوا هذا أسوأ واحد، شايفين هذا المهندس اللي معه أعلى شهادة؟ هذا أسوأ واحد بهالبلد. شو فائدة شهادة الهندسة والأستاذة في الهندسة؟ شايفين هذا الحقوقي؟ يا أخي أمه غضبان عليه وأبوه لا يرضى عنه. شايفين هذا الطبيب؟ ضيع أولاده. نحن بحاجة إلى أن تنجح في أسرتك ومع بني جلدتك. لن تكون من المفلحين حتى يصل إحسانك إلى أبويك وولديك ورحمك ومن استطعت من أبناء جلدتك. وأما نجاحك في علاقتك مع علمك وعملك، فعنوان هذا الدين بعد الإيمان العلم النافع والعمل الصالح. وتقوى الله الذي تسمعون عنها ما تسمعون ما هي إلا علم وعمل. أن تتعلم ما ينفعك وينفع الخلق، ثم أن تعمل بما ينفعك وينفع الخلق. ولا يحب الإسلام الخلود إلى الجهل ولا الخلود إلى الكسل. سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. هذا الدين الجاهلون ليسوا من أبنائه. من كان من أبناء هذا الدين لابد أن يلحق بالعلم. أولئك الأميون تحولوا إلى علماء، حكماء، فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. الإسلام لا يقبل الجهل بين صفوفه، ولا يحب أهل الكسل بين أبنائه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. في كل صباح وفي كل مساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب لا تجعلني كسلان. فكل منا أيها الإخوة، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، مطلوب منه أن يجتهد في فرعه العلمي الذي اختاره، ويضم إليه ما يحتاجه من علوم الشريعة. علم. وكل منا مطلوب إليه أن يجتهد في العمل الذي انتمى إليه، ويضم إليه ما استطاع من الأعمال الصالحات ليكون من المفلحين. قد ما بتقدروا تقووا بالعلم افعلوا، العلم الدنيوي والعلم الشرعي. قد ما استطعت أن تعمل أعمالا صالحة افعل، أعمالا بأجر أو بغير أجر. حتى تكون من الفالحين تحتاج أن تنجح بالعلم والعمل. أما الأخير، وأما نجاحك في علاقتك مع ذاتك، فبأن تعتني بصحتك الجسدية والنفسية والروحية. وإلا واحد عنده مال كتير وعلم كتير وأسرته كتير ممتازة، بس يا حرام ضعيف كتير، هزيل كتير، ينازع الموت في كل يوم، ما يفلح. الإسلام يريدك أن تكون من الفالحين، فاعتني بصحتك الجسدية والنفسية والروحية بناء ووقاية وعلاجا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وإن لنفسك عليك حقا، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فإذا نجحت أيها الأخ وأيتها الأخت في علاقتك مع ربك، ونجحت في علاقتك مع أسرتك وبني جلدتك، ونجحت في علاقتك مع علمك وعملك، ونجحت في علاقتك مع ذاتك، فقد استكملت أسباب الفلاح وكنت من المفلحين. بناء على كل ما سبق، نقول لراجي إن نجاحك في تحصيلك الجامعي وإخفاقك في علاقتك مع أهلك وبني جلدتك لا يعطيك فلاحا. وقل مثل ذلك لوليد: فصحيح أنك حصلت أرقاما مالية مناسبة لك ولأسرتك، ولكنك بتضييع دينهم وانتمائهم لعائلتهم أضعت نفسك وأضعتهم. وننصح الفضائيات ألا تعرض النجاح المبتور، فما كان لمدمن لمعصية مصر عليها أن يكون قدوة للجيل، ولا مثالا في النجاح يحتذى ولو نجح ما نجح في أنواع الرياضات. أيها الإخوة، خلاصة الخطبة في هذه الكلمات: أولا، النجاح هو الظفر بالشيء، والظفر بالشيء قد يسعد وقد يشقي، والنجاح يكون مجزوءا، فإذا اكتمل صار فلاحا. اثنين، الفلاح هو الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير. ثالثا، لم يذكر القرآن الكريم مفردة النجاح، بل أكثر من ذكر الفلاح، فجاء في 40 موضعا فيه ليعلم الخلق أن هذا الكتاب وهذا الدين يدعوهم إلى فلاحهم في الدارين. رابعا، إذا اجتمعت في المرء 4 أنواع من النجاح كان من المفلحين: النجاح في علاقته مع ربه، والنجاح في علاقته مع أسرته وبني جلدته، والنجاح في علاقته مع علمه وعمله، والنجاح في علاقته مع ذاته. الله أعلم. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، وكانت خطبة اليوم تتحدث عن مفهوم النجاح والفلاح والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه. والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.